الجامعة الافتراضية السورية. كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2 للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الإثبات في الدعوة الجزائية. الدرس الثاني بعنوان طرق الإثبات. يغطي هذا التسجيل نصف الدرس الثاني، أي الصفحات من 62 وحتى 77. تقدمة مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. طرق الإثبات. أقر المشرع بطرق معينة للإثبات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يحصر هذه الأدلة بأدلة معينة تطبيقاً لمبدأ حرية الدليل، فالقاضي الجزائي يقوم بدور إيجابي في الدعوى العامة، ومن واجبه أن يتحرى ويبحث للوصول إلى الحقيقة، وذلك بكافة الطرق المشروعة، سواء نص عليها القانون أم لم ينص، إذا رأى القاضي الجزائي فيها فائدة للإثبات، وهذه الطرق هي طرق الإثبات. وقد صنف الفقهاء طرق الإثبات على أنها طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. فطرق الإثبات المباشرة هي التي ترد مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بالذات، كالاعتراف والشهادة والخبرة والبينة الخطية. وطرق الإثبات غير المباشرة هي التي لا ترد مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، وإنما ترد على واقعة أخرى ذات صلة وثيقة بها كالقرائن. الاعتراف. كان للاعتراف شأن كبير في نظم التحقيق القديمة، ففي عهد الأسلوب الاتهامي كان للاعتراف مقام مرموق بين البينات، غير أنه بقي بينة غير كافية، أي لا بد من أن ترافقه بينة أخرى من أجل اعتماده سببا للحكم. أما في ظل الأسلوب التفتيشي فقد بلغ الاعتراف الأوج وأصبح سيد البينات، وقد أشاد الفقيه جوس بشأن الاعتراف فقال: ليس أعدل من عقوبة تطبق على شخص يعترف بمحض إرادته ودون أي تعذيب بأنه الفاعل الحقيقي، غير أن كثيرا من الاعترافات جاءت مكذبة لهذا الزعم. ويعرف الاعتراف بأنه إقرار المدعى عليه على نفسه بكل أو ببعض ما نسب إليه من وقائع جرمية، فالفاعل يقر بأنه ارتكب جرما، أي يشهد على نفسه بأن ما تدعيه النيابة العامة أو المدعي الشخصي صحيح. ويجب الحذر من سوء التأويل فيما يسمى بالاعتراف الضمني أو السلبي، والذي هو في الحقيقة من جملة القرائن وليس اعترافا. مثاله سكوت المتهم عند تقرير أمر في حضوره يؤذيه وعلى مسمع منه، في حين كان عليه إنكاره أو نفيه أو تقديم إيضاح عنه، وللقاضي تقدير هذه الظروف مع الاحتراس من سوء التأويل. والاعتراف قد يكون كاملا، وهو إقرار المدعى عليه بكل ما نسب إليه، ويكون جزئيا، أي أن يقر المدعى عليه ببعض ما نسب إليه، كأن يعترف باقترافه جريمة الضرب دون القتل، أو بارتكاب الفعل دون قصد، أو دفاعا عن النفس إلى آخره. وقد يكون الاعتراف قضائيا، أي حين يصدر عن المتهم في مجلس القاضي، وتكون له قوة ثبوتية لأن الفاعل يشهد على نفسه وهو مدرك خطورة قوله، ويكون غير قضائي وهو ما يصدر خارج مجلس القضاء، ويثبت إما بموجب مستند خطي كإدراجه في محضر منظم من قبل رجال الضابطة العدلية، أو في كتاب موقع من المدعى عليه نفسه، وإما أمام الشهود ويقام عندها الدليل عليه بالشهادة إذا كان موضوع الدعوى يقبل الإثبات بهذه البينة. ويكون الاعتراف بسيطاً إذا أقر المدعى عليه بالواقعة الجرمية وحدها، ويكون موصوفاً إذا زاد عليها أفعالاً أو ظروفاً للتخفيف من مسؤوليته أو إزالة الصفة الجرمية عن فعله. ألف شروط الاعتراف: لا بد في الاعتراف حتى يكون صحيحاً من أن تتوافر فيه ثلاثة شروط: واحد، أن يكون صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض دون أن يحتمل تأويلاً، فسكوت المدعى عليه لا يعد إقراراً منه بما نسب إليه، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، وكل دليل يحمل في طياته شكاً أو شبهة أو احتمالاً يكون مصيره الإهمال، وأن يكون هذا الاعتراف مطابقاً للحقيقة، لذلك يترتب على القاضي أن يتحرى في أمور الاعترافات التي تصدر عن المتهمين وعن الدافع الذي ألجأهم إلى الإدلاء بها وضرورة مراعاة توفر التوافق بين الاعتراف وبين الأدلة الأخرى في الدعوى. فكثيراً ما يعترف شخص بجريمة قتل مثلاً، ولكنه إذا نوقش في اعترافه اتضح كذبه من اختلاف الطريقة التي يدعي ارتكاب جريمة القتل بها عما تحققه الطبيب الشرعي من معاينة الجثة. 2- أن يكون صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية وعن إرادة حرة، فإذا تبين أن المدعى عليه غير مميز بسبب مرض عقلي أو مجنون فلا يكون لاعترافه أي قيمة ثبوتية، فيجب أن يكون الاعتراف صادراً عن إرادة حرة، أي بغير عنف أو إكراه أو تهديد أو تعذيب مما يؤثر في حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والإقرار. فكل اعتراف أدلى به صاحبه تحت تأثير التعذيب أو الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي يكون مصيره الإهمال، لأن صاحبه يكون في هذه الحالة معيب الإرادة مضطرب التفكير لا يدرك نتائج ما أدلى به من أقوال. فلكي يكون الاعتراف صحيحاً يجب أن يكون المعترف مدركاً لكل ما يحيط به ولكل ما يترتب على اعترافه من نتائج، والأخذ بالاعتراف وكونه صحيحاً غير مشوب بشائبة الضغط من المسائل التقديرية الخاصة بقضاة الموضوع ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض. 3- يجب أن يكون الاعتراف صادراً عن المدعى عليه بالذات، لأن الاعتراف حق شخصي، فاعتراف الوكيل عن موكله لا يعد دليلاً من أدلة الإثبات، فإذا أقر الوكيل في أحد دفوعه بأن موكله هو الذي ارتكب الجريمة المدعى بها أو شارك فيها، فإن لهذا الأخير أن ينكر اعتراف وكيله، كما أن اعتراف الولي لا يعد اعترافاً للحدث ولا يؤخذ بإقراره. 4- أن يكون الاعتراف مستنداً إلى إجراءات صحيحة، فإذا كان ثمرة إجراءات غير قانونية وباطلة فيعد باطلاً ولا يؤخذ به كدليل في الإثبات ولو كان هذا الاعتراف صادقاً، كأن يصدر الاعتراف نتيجة لاستجواب باطل جرى من أحد موظفي الضابطة العدلية، أو جرى تحليف المتهم اليمين عند استجوابه، لكن الاعتراف لا يكون باطلاً إلا إذا جاء متصلاً بالإجراء الباطل ومتأثراً به، فإن كان مستقلاً عنه جاز التعويل عليه، ويعود تقدير اتصاله أو استقلاله لمطلق تقدير محكمة الموضوع حسب ما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها. ب. قيمة الاعتراف: إذا صدر الاعتراف مستكملاً شروط صحته فيعد عندئذ بينة كغيره من البينات متروكاً أمر تقديره للقاضي، بشرط أن يكون المعترف مدركاً نتائج اعترافه وأن يدلي به بصورة حرة. وللقاضي سلطة مطلقة أن يأخذ بالاعتراف الصادر عن المتهم والذي أدلى به، سواء في مرحلة التحقيق الأولي أو التحقيق الابتدائي أو في جلسة المحاكمة، طالما أنه اطمأن إلى صحته واقتنع بمطابقته للحقيقة. أما اعتراف مدعى عليه على آخر فهو استدلال عادي تقدره المحكمة، ولو أنكر هذا الأخير ما نسب إليه، ولها أن تستنتج منه النتائج المنطقية، لأن الحكم في الموضوع وتقدير البينات متعلق بوجدان قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه. ويسمى هذا الاعتراف في التعامل القضائي بالعطف الجرمي، وقد قررت محكمة النقض أن عطف الجرم من متهم على آخر ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المثبتة للواقعة، وإنما مجرد قول يحتاج إلى دليل على حجيته، والمعترف قد يرجع عن اعترافه ولو كان واقعا أمام المحكمة. وللقاضي عندئذ حق تقدير قيمة هذا الرجوع، فإما أن يقره أو يرفضه حسب قناعته. وفي جميع الأحوال فإن القاضي هو الذي يحدد قيمة الاعتراف وفق تقديره، فإما أن يقتنع به ويستند إليه في الحكم بالإدانة، وإما أن يرفضه ويتجرد من قيمته كدليل، وهو يخضع لسلطته التقديرية التي تفترض تحديد دلالته وبواعثه، سواء أكان الاعتراف قضائيا أو غير قضائي. أي إن للقاضي سلطة تقديرية في أن يأخذ باعتراف المتهم متى اطمأن إليه أو يأخذ بجزء منه، فالاعتراف قابل للتجزئة والقاضي غير ملزم بالأخذ باعتراف المتهم بنصه، بل له في سبيل تكوين قناعته أن يجزئ الاعتراف ويأخذ منه ما يراه مطابقا للحقيقة، وأن يعرض عما يراه مغايرا لها، ولا معقب على القاضي في ذلك طالما أنه قد بنى قناعته بالاعتراف على أسباب مقبولة عقلا ومنطقا. كما يجب أن ينظر إلى الاعتراف بالحذر الشديد، لأنه قد يكون دليلا ضعيفا لاحتمال اعتراف الظنين باقتراف الجرم المسند إليه، وتحمل مسؤوليته تخليصا لغيره أو في مقابل نفع يأمله أو دفع ضرر يخشاه، أو أن يكون ما جاء في الاعتراف بعيدا عن الواقع أو ليس من شأنه في الحقيقة أن يؤلف العنصر الجنائي. الشهادة. الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بإحدى حواسه الأخرى، فهي التعبير الصادق عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة للواقع التي شاهدها أو سمعها أو أدركها بحاسة من حواسه بطريقة مباشرة، والمطابقة لحقيقة الواقعة التي يشهد عليها في مجلس القضاء ممن تقبل شهادتهم بعد أداء اليمين. وتعد الشهادة من أهم الأدلة التي يستمد منها القاضي قناعته الشخصية، وقد يبني عليها حكمه، على الرغم من أنها كوسيلة إثبات أو نفي تبقى موضع نقد شديد. فالتجربة دلت على أن صدق الشهادة أمر يتوقف على ضمير الشاهد وأخلاقه وسلوكه ومدى شعوره بمسؤوليته. ألف. موضوع الشهادة. يتناول موضوع الشهادة وقائع الجريمة ساعة تنفيذها، كما قد يتناول إيضاح بعض الحقائق التي سبقت ارتكاب الجريمة أو لحقت بها، وقد يكون مضمون الشهادة متعلقاً بوقائع ليس بينها وبين الجريمة صلة مباشرة، ولكن الاطلاع عليها يفيد في استنباط بعض القرائن المتعلقة بركن الجريمة المادي أو المعنوي. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون موضوع الشهادة ذا أهمية قانونية في الدعوة، في وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وأن تنصب على ما رآه الشاهد أو سمعه أو أدركه بحواسه من وقائع، فلا يجوز أن تتناول آراءه الشخصية أو تصوراته أو مدى تقديره لمسؤولية المتهم أو جسامة الواقع، أي يجب أن ينطق بواقع الحال دون زيادة أو نقصان. ب. أنواع الشهادة: إما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة. 1. الشهادة المباشرة: هي الشهادة التي تنجم عن الاتصال المباشر لحواس الشاهد بالواقعة المشهود عنها، سواء كان اتصاله عن طريق البصر كأن يرى بعينه إطلاق النار، أو عن طريق السمع كأن يسمع كلمات الذم، أو عن طريق حاسة الشم كأن يشم رائحة المخدر، أو عن طريق حاسة الذوق كأن يذوق المادة المسكرة، أو عن طريق حاسة اللمس كأن يلمس الدم الحار. 2. الشهادة غير المباشرة، ويطلق عليها الشهادة السماعية أو شهادة النقل، وهي تلك التي ينقل فيها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره، فالشاهد يشهد أنه سمع الواقعة التي يرويها له شاهد يكون هو الذي رآها بعينه أو سمعها بأذنه أو أدركها بحاسة من حواسه، فالشهادة السماعية هي شهادة على الشهادة، وهذه الشهادة لا تصلح وحدها دليلا في الإثبات، وإنما هي مجرد استدلال لا يصل إلى مرتبة الدليل، إنما يمكن للمحكمة أن تستند إليها إذا توافرت أدلة أخرى أو قرائن تعززها، فإذا استندت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوبا لفساد في الاستدلال، ذلك لأنها مبنية على الظن لا اليقين، لأن الأقوال تتعرض دائما للتحريف والتغيير والشك حين تنتقل من شخص إلى آخر. جيم. أهلية أداء الشهادة: هناك بعض الشروط التي لا بد من توافرها حتى تعد الشهادة دليلا في الإثبات، وهي: 1. التمييز: أن يكون الشاهد قد بلغ 15 من عمره وقت أداء الشهادة، وأن يكون سليم الإدراك وقت حدوث الواقعة المشهود عنها ووقت الإدلاء بشهادته، أي أن يكون واعياً لما يدور حوله، فاهماً معنى القسم الذي يؤديه والنتائج التي تترتب على أقواله، كما يجوز سماع شهادة الأبكم الأصم، فإذا كان يعرف الكتابة يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه من المحكمة خطياً، كما يمكن الاستعانة بمترجم إذا كان لا يعرف الكتابة. 2. اليمين: أوجب المشرع تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان، وأن يدون ذلك في محضر التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، والهدف من أداء اليمين استرعاء انتباه الشاهد إلى خطورة ما هو مقدم عليه وإيقاظ للقيم الأخلاقية فلا يكذب. وإذا لم يحلف الشاهد اليمين القانونية فإن شهادته تكون باطلة ولا يمكن الاستناد إليها، وكل حكم يستند إلى شهادة كهذه يكون مخالفا للأصول وجديرا بالنقض. وتحليف الشاهد اليمين القانونية قبل أدائه لشهادته هو إجراء يتعلق بالنظام العام ويجب مراعاته ولو رضي الخصوم بغير ذلك. 3. حرية الاختيار: أي أن يكون الشاهد متمتعا بإرادة حرة عند الإدلاء بشهادته، بمعنى أن لا تكون أقواله صادرة إثر تهديد أو إكراه، وإنما يشترط أن تكون صادرة عنه اختيارا. د. القيود الواردة على الشهادة: كي تكون الشهادة تعبيرا صادقا عما أدركه الشاهد وخوفا من عدم الحيدة والنزاهة، فإن المشرع لم يقبل بشهادة بعض الأشخاص إما لأن لهم مصلحة في الدعوة أو لأن الصفة التي يحملونها لا تتفق مع صفة الشاهد. 1. الممنوعون من أداء الشهادة بموجب نص قانوني. تنص المادة 193 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق، ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة. كما نصت المادة 292 على أنه: أولاً، لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم: ألف، أصول المتهم وفروعه، باء، إخوته وأخواته، جيم، ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة، دال، الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق، هاء، المخبرين الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الإخبار. ثانياً، وإذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم لا تكون باطلة. أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات. يتبين من هاتين المادتين أن عدم قبول شهادة هؤلاء الأشخاص لا يورث بطلاناً مطلقاً بل نسبياً، فحتى لا تقبل شهادة هؤلاء يجب أن يعترض عليها من قبل أحد الخصوم، أي النيابة العامة أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي، فإذا تم الاعتراض قبل سماع الشهادة كانت باطلة. أما الاعتراض الواقع بعد ذلك فإنه لا قيمة له. كذلك لا يجوز أن يكون المدعى عليه شاهدا في دعواه، والحال نفسه بالنسبة إلى المدعي الشخصي فلا يجوز أن يدلي بأقواله بعد تحليفه اليمين، لكن محكمة النقض أخذت اتجاها معاكسا عندما لم تستبعد المدعي الشخصي بالذات من الاستماع إلى شهادته بصفته شاهدا في الدعوى العامة، فاعتبرت المدعي الشخصي ما هو إلا مدع في دعوى مدنية مضافة إلى دعوى جزائية لاختلاف الدعويين، فيجوز تحليفه اليمين في دعوى مدنية مضافة إلى الدعوى الجزائية التي يعد طرفها الأساسي النيابة العامة لا المدعي الشخصي. فإذا ما أدى الشهادة بعد حلف اليمين لم يكن على القضاء حينئذ إلا تقدير قيمة هذه الشهادة، كما يستمع إلى الشاك الذي لم يتخذ صفة المدعي الشخصي شاهدا في الدعوى العامة إذا كان لديه معلومات تفيد التحقيق بعد تحليفه اليمين، وإذا كان المشرع قد استبعد من الشهادة من تربطهم بالمدعى عليه أو المتهم صلة قرابة، فإنه لم يمنع سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته وأخواته. 2. الممنوعون من الشهادة بسبب صفتهم. هناك بعض الأشخاص الذين تتعارض صفتهم مع الشاهد، ومن هؤلاء القضاة وممثل النيابة العامة الذي يحضر جلسات المحكمة، فالقاضي لا يجوز أن يكون شاهداً في الدعوى التي ينظر فيها لأنه يكون قد كون رأياً مسبقاً في هذه القضية، فلا يجوز أن يكون القاضي شاهداً وحكماً أو شاهداً وخصماً، ولا يجوز قبول شهادة ممثل النيابة العامة لأنه يعد جزءاً متمماً في تشكيل المحكمة، كما لا تجوز سماع شهادة كاتب الجلسة، ولا تجوز شهادة المترجم في الدعوى نفسها لأنه يكون قد تأثر بالأقوال التي ترجمها. هاء، الشهادة على سبيل المعلومات. إن الشهادة على سبيل المعلومات كما تدل عليها تسميتها هي التي لا تصل إلى مرتبة الدليل، وإنما تسمع على سبيل الاستئناس، أي لا يمكن الاستناد إليها وحدها في الحكم، وإنما لا بد من أن تكون معززة بأدلة أخرى في الدعوى، وهذه الشهادة تسمع دون توجيه اليمين القانونية إلى الشاهد، وتكون في الحالات التالية: 1. ما نصت عليه المادة 292 وهو عدم قبول شهادة بعض الأقرباء، فإذا اعترض على سماع شهادة هؤلاء الأشخاص كان لرئيس محكمة الجنايات أن يستمع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات. 2. تستمع المحكمة إلى القاصر الذي لم يبلغ 15 من عمره دون حلف اليمين وعلى سبيل المعلومات.
3. جاء في المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن لرئيس محكمة الجنايات أن يجلب قبل المحاكمة وأثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الإحضار، والأشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات إذا اعترض النائب العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على سماعهم محلفين. وفي جميع الأحوال إن المشرع لم يبين قيمة الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين، لكنه لم يحرم على القاضي الأخذ بشهادة من لا يحلفون اليمين إذا وجد فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب قناعته الشخصية. ويظهر أن المشرع أراد أن يلفت نظر القاضي إلى ما في هذه الشهادة من ضعف بأن يكون أكثر حيطة في تقديرها، وترك له بعد ذلك الحرية التامة في الأخذ بها من عدمه. واو، واجبات الشهود. يترتب على الشاهد واجبات أخلاقية وقانونية، فإذا أخل بهذه الواجبات تعرض للمساءلة الجزائية، وهذه الواجبات هي: 1. المثول، أي أن يلبي الدعوة إلى الحضور فيمثل أمام المرجع المختص الذي دعاه، فكل شاهد يتخلف عن الحضور من دون عذر مقبول أمام القاضي المحقق أو المحكمة يعرض نفسه لغرامة يقضي بها المرجع الذي كان قد دعاه للمثول أمامه. 2. أداء اليمين، على الشاهد أن يحلف اليمين القانونية قبل أداء شهادته سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، أي أن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان. ويترتب البطلان على عدم حلف اليمين، وهو بطلان يتصل بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه، وكل حكم يستند إلى شهادة غير موثقة باليمين يعد مخالفا للأصول والقانون. 3. قول الصدق، على الشاهد بعد أن يؤدي اليمين القانونية أن يقول ما يعرفه بصدق وأمانة وموضوعية إحقاقا للحق وانتصارا للعدالة وبما يمليه عليه ضميره، فإذا امتنع عن أداء الشهادة أو ثبت كذبه لوحق بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 397 وما يليها من قانون العقوبات. وللشاهد أن يعتصم بالصمت فلا يجيب إذا كان ما سيقوله يؤدي إلى إفشاء سر مسلكي مما يؤدي إلى ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 565 من قانون العقوبات، لكن هذه الحالة تعد من حالات الضرورة التي يمتنع فيها العقاب. لكن بما أن عليه واجبا أن يقول الحق أمام القضاء، فإن مبدأ الإعفاء من واجب الإدلاء بالشهادة يجب أن يفسر وأن يطبق في أضيق الحدود. زاي، حقوق الشاهد، للشاهد حقوق مقابل الواجبات التي فرضها عليه المشرع، وهذه الحقوق هي: 1. يحق للشاهد تقاضي مقابل للمصاريف التي أنفقها وتعويضه عنها وعما أضاعه من وقت في سبيل الحضور والمثول أمام الجهة القضائية التي دعي إلى أداء الشهادة أمامها، والقاضي هو من يقدر المبلغ الواجب أداؤه للشاهد ويدفع من ميزانية الدولة إذا كان الشاهد من شهود الحق العام، أي وجهت الدعوة إليه بناء على طلب النيابة العامة. أما إذا كان من شهود الدفاع أو دعي بناء على طلب المدعي الشخصي أو المسؤول مدنيا، فإن الفريق الطالب هو الذي يؤدي نفقات الشاهد المطلوب.
2.
من حقوق الشاهد الحق في حمايته وحماية شرفه واعتباره، لأنه شخص يؤدي خدمة عامة ويستهدف تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم كان من الواجب حمايته من أن يتعرض إلى أي اعتداء أو أي إهانة قد تلحق به من جراء أدائه لشهادته. فالمشرع أضفى على الشاهد حصانة بحيث يمتنع أن تقام عليه أي دعوى عامة أو مدنية من أجل جرائم القدح أو الذم أو غيرها التي قد يرتكبها أثناء قيامه بواجب الإدلاء بشهادته. ح. تقدير قيمة الشهادة. الشهادة كغيرها من أدلة الإثبات تخضع لتقدير قاضي الموضوع، فلا تصح مناقشته في قناعته الشخصية، وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد واحد وتطرح أقوال الشهود الآخرين، لأن العبرة في الاقتناع ليست بعدد الشهود وإنما بالاطمئنان إلى ما يدلي به الشهود قل عددهم أو كثر. كما يمكن للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد أدلى بشهادته في التحقيق الابتدائي دون الشهادة التي أدلى بها أمامها، وللمحكمة أن تجزئ الشهادة الواحدة فتأخذ ببعض ما جاء فيها وتطرح البعض الآخر، شريطة أن تذكر المحكمة في حكمها أنها قصدت هذه التجزئة، وأن تقدم في حكمها المسوغات الكافية التي دفعتها إلى الأخذ بجزء من الشهادة وعدم الأخذ بالجزء الآخر منها، وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد استمع إليه على سبيل المعلومات وتطرح شهادة موثقة باليمين إذا كان بين أدلة الدعوى ما يدعم الشهادة التي أخذت على سبيل المعلومات، لكنها ملزمة ببيان الأسباب التي حملتها على الأخذ بشهادة دون أخرى. فتقدير الأدلة والشهادات واستنباط الواقع منها يعود إلى قاضي الموضوع الذي يترتب عليه بيان الأسباب التي حدت به إلى الأخذ ببعض الشهادات وإهمال البعض الآخر في حال تعارضها. فمناقشة القاضي حول أخذه بشهادة أو طرحها أو اعتماده على دليل دون آخر هو تدخل في استقلال القاضي ورقابة على قناعته، وهذا لا يستقيم طالما أن تلك القناعة مبنية على أسباب صحيحة. فقاضي الموضوع لا يخضع في تقديره للشهادة لرقابة محكمة النقض طالما كان تقديره لهذه الشهادات يأتلف والمنطق ويسلم به العقل.
نهاية التسجيل. نهاية نصف الدرس الثاني.